التوفيق صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. العبارة ملخصا في الدرس الماضي لكن بحسب حدود بعض الاخوان يكررها بنحو من الدرس لان نقول ما هو التمثيل من العدم والسماء للجسد الانساني ليس بصحيح. هذا اول شيء. ما هو التمثيل من العدم والسلام للجسد الانساني ليس بصحيح لانه ما يجري على الوجود ليس الا تغييرا للالبسه. ما يجري على الجسد الانساني ليس تغييرا واحجاما واتناقا للجسد الانساني وإنما هو تغيير في الألبسة. كان الجسد متنفسا في جسد خاص يعبر عنه بالنقطة مثلا فأصبح الجسد متلبسا في ألبسة أو في لباس جديد هو الحلقة مثلا. كان الجسد متنفسا بوجود خاص لباس خاص ككون زيت شابا اصبح الان شهيا وسيصبح شيئا وعقلا لانه ما يجري على الوجود الانساني ليس الا تغييرا للالبسه والالوان في الحقيقه هو تغيير في المزيج تبديل الفتتين. إن في الحقيقة هو كريان الوجود بألوانه المختلفة المعنوية والألوان ذو الألبسة والألوان وليس من باب الاستثناء للوجود الإنساني. الثاني هي الماهية. فإذا الثاني وتلك الحدود تلك الماهية والقابل للعدم هي الماهية. فإذا لم الوجود المطلق قابل للعدم ولم الوجود الإنساني قابل للعدم. الذي يقبل العدم هي الماهية بل والقابل للعدم هي ماهية الوجود الإنساني وإلا فالوجود لا يقبل العدم. ومن المعلوم أن الكفرات على نسبة الغرفاء ليست إلا ظهورات الوجود وتجليات الوجود. الكفرات لما العارفات يفوز بالوحدة الشخصية. فإذا الفطرات هي ظهورات ذلك الوجود وتجليات ذلك الوجود وليست الفطرات بأجزاء الوجود الحقيقي. هذه الفطرات لم تكن بأجزاء الوجود الحقيقي حقيقة. هذا هو الوجود الحقيقي الواجب وهذه هي الوجودات الإنسانية. ليس هناك من باب التعدد حتى يكون شيء في مقابل شيء آخر. الشيئية والحقيقة للوجود الحقيقي الواجب الأحدي الصمدي والبقية تطوراته وتجلياته وفعله. وليس التكسرات والتجليات شيئا بأجزاء الوجود الحقيقي ليلزم التكسر العددي التكسر العددي تقول هذا واحد اثنان ثلاثة هذا شيء كالفرد يقابل الشجر والشجر يقابل الجدار. هنا خير ليس كذلك الامر، هذا من شأن وجود متكسر، وفي الحقيقه لا تكسر في الوجود، لان الوجود ليس الا حقيقه واحده بما لها من الظهورات صفه وفعلا. ليلزم التكسر الابدي لتكون الكثرات بأداء الحق تعالى، فليست الكثرات شيئا بأداء الحق وإنما هي بذوراته، فليست هي إلا إضافات إشرافية في القياس إلى الحق وحقيقة الوجود الصمدي، والتعبير بكون وجود الممكن من أعراض الوجود الحقيقي للحق. ما المراد من العرفة هنا؟ ليس المراد العرض باصطلاح الحكماء حتى يكون جوهرا في مقابل عرض، انما هي اشراف. لذلك هي ليست الا الاضافات الاشرافيه بالقياس الى وجود الحق، والتعبير بكون وجود الممكن من اعراض الوجود الحقيقي للحق السببي. ما المراد من العرض؟ قالوا انها من شؤونه وتجلياته، لا العرض في مقابل الجوهر باصطلاح الحكماء. ولذا وصف الفيصلي العرض بقوله الراجع اليه، يعني هي شأن من شؤون الوجود الحقيقي الى الوجود الحقيقي، وقوله في وجه اي بوجه المرآسيه وبوجه الحكايه وبوجه الاضافه الاشرافيه، عبر ما تقدر ترجع إليه لأنها إشراف، ترجع إليه لأنها إضافة إشرافية، لأنها تجل، لأنها إشراف، لأنها ظهور. فإذا أثبت الإضافات، هذه الإضافات أي إذا أثبت إضافة الوجودات الخاصة إلى الماهيات التي سببت التكسر، ولم ننظر إلى الماهيات لما وجدنا إلا وجودا بما له من الظهور والعبر. ولذا وصف بكذا الدليل، فإذا أسقطت الإضافات وهي الألوان الماهوية يبقى الوجود بما له من الشؤون، يبقى الوجود الحقيقي وهو الحق سبحانه وتعالى بما له من الشؤون، وهي أن نفس الرحمن إذا أسقطنا الإضافات والماهيات والكثرات لم يبقى إلا الله بما له من الفعل والرحمة، وهو الهيكل الإنساني المعبر عنه بالنفس الرحماني والفعل، وهو النفس الرحماني والفعل الواحد الإلهي، أي لم يبقى إلا الوجود الحقيقي بما له من الفعل والظهور والتجلي. وكما قال العرفاء إن إسقاط الإضافات هو التوحيد الخالق الحقيقي، ولذا عبر العرفاء بقولهم إسقاط الإضافات، يعني إذا أسقطت انكشاف الذوات انكشاف الوجودات كوجود شيء إلى إنسان جهلي، أي إذا أسقطت إضافة الوجودات الإنسانية إلى الماهيات والذوات لما وجدتها إلا محض تعلق بالحق سبحانه وتعالى، أي لما وجدت إلا الله تعالى بما له من الظهور والرحمة. ولذا قال العرفاء إن إسقاط الإضافات هو التوحيد الخالص، لأنه إسقاط يعني إسقاط نسبة الممكنات إلى من؟ إلى ذواتها الماهوية، لأنه إذا أسقطت إضافة الفعل، يا فعل الفعل وهو النفس الرحماني، حينما نسبناه إلى من؟ إلى الماهيات، وتكثر بتكثرها، إذا أسقطت، لأنه إذا أسقط إضافة الفعل إلى ألوان الماهيات لم يبق إلا الوجود الحقيقي الصمدي وفعله وظهوره وتجليه. ثم قال القيصري: وليس الظهور عين الوجود الحقيقي، أما للظهور أن يكون هو الوجود الحقيقي، هذا فعل وظهور وتجلي، وأما للظهور أن يكون حقيقة صمدية إلهية. الآن نطبق العبارة الكتاب لا يقال، أي الآن المصنف يريد أن يناقش، قلنا فيما في الكبرى، لا يقال إن وجود الممكنين قاتل بالعدم، أنت قلت بنحو كبروي، ولا شيء من الوجود المطلق قابل للعدم. نقول لك لا، السالب بنحو عام وكلي غير صحيح، بل بنحو موجب جزئي صحيح. الوجود الواجب الحقيقي ليس بقابل للعدم، لأن محض الوجود مع العدم لا يجتمعان، لكن الوجود الخاص الإنساني قابل للعدم. فالكبرى ليست كلية، لأننا نقول الجواب، لأننا نقول وجود الممكن، ما هو وجود الممكن؟ ما المراد من وجود الممكن؟ وجود الممكنين عبارة عن أصوله، أي الممكن في الخارج. ما المراد من وجود الممكن؟ تحققه في الخارج، تحققه في الخارج، عبارة عن أصوله أي تحققه، تحقق الممكن في الخارج، وعبارة عن ظهوره أي الممكن فيه أي في الخارج، فيه أي في الخارج. فوجود الممكن ظهوره في الخارج، حصوله في الخارج، وهو أي الظهور، أو وهو أي الوجود الإنساني، ليس وجودا، أي الظهور أي الوجود الإنساني ليس وجودا، بل هو من أعراض الوجود، أي هو من ظهورات الوجود الحقيقي، بعبارة ثانية من أعراض الوجود. أي صفوة أي الظهور أي الوجود الإنساني من أعراض، يعني من ظهورات الوجود الحقيقي، وليس هو الوجود الحقيقي بنفسه، وهو من أعراض الوجود الحقيقي الصمدي، وليس هو نفس الحقيقة الوجودية. فإذا فالتكرار والظهورات من شؤون الوجود الحقيقي على مسلك العرفاء، وليس بأزاء الوجود الصمدي، حتى يلزم الوحدة العددية، لأنها لو كانت بأزائه للزمت الوحدة العددية، والله له وحدانية العدد، هو تمام حقيقة الوحدة. فإذا كل ما يكون هو من شؤون هذه الوحدة، والإضافة إشراقية، الإضافة ها هنا ليست من إضافة شيء إلى شيء، الإضافة تكون بين اثنين، والإضافة بين الفاعل وفعله إضافة إشراقية، والإضافة إشراقية أي لا تستدعي التكثر. والماهيات ألوان الظهورات، والماهيات ألوان من؟ ألوان هذا الظهور، يعني الظهور الممكن يكون بألوان، والماهيات ألوان الظهورات، وهي التي يطر عليها الفناء، فالفناء لم يطر على الظهور، يطر على ألوان الظهور. فكما وأن الوجود الصمدي لا ليس قابلا للعدم، كذلك الوجود الإنساني ظهور تلك الحقيقة ليس قابلا للعدم. من هو المعدوم؟ كون الوجودي نقطة، النقطة وهي الماهية تعدم لكي تكون في خيلانها وكمالها على فتن، فهو فناء في معنى الكمال. بل وهي التي ألوان الظهورات وهي الماهيات هي التي يطرو عليها الفناء، وفناؤها عين الكمال والسير اللامتناهي، وفناؤها وفناء المبتلى بفناء ذواتها وحدودها وماهياتها الخاصة، عين الكمال والسير الكمالي اللامتناهي المعبر عنه في لسان الكتاب المجيد بأنه تعالى كل يوم هو في شأن. لأخذ هذه هي الآية، إشارة إلى الآية الكريمة. فإذا أرجو التوجه، الفناء باصطلاح العرفاء ليس ما هو في أذهان العامة. الناس إذا قالوا الشيء أعدم وفنى ظنوا في قوة الواهمة أن الموجود أصبح عدما، والحال أن الموجود والوجود لا يجتمعان مع العدم. فإذا ما المراد من كون كل شيء هالك، وما المراد من الفناء المسار إليه في الآيات الشريفة والروايات؟ يقول العارف: ظهور الكلمات وإن كان في الإثناء والثناء والعدم، لكنه إعدام وإثناء للقيود الماهوية. فمن أجل أن يتخلص الوجود من ضيقه ومن حدوده ومن ظلمة قصوره، فجره الله تعالى ثانيا عن تلك المفسدة القاصرة لكي يكون بمفسدة جديدة وبسعة وجودية أخرى تحل محل ذلك النقص. فهو سير في عالم الإنسان وجولان عام لعالم الإنسان ككل، لكي يفنى من قصور لينتقل إلى كمال. فالفناء ها هنا في الآيات والروايات لا يراد منه إلا إثبات قاعدة عامة، وهي الكون الإلهي في كل يوم بأنه يكون بشأن، أي يكون بظهور جديد. فقد ظهرت في بداية عالم الإنسان وإيجاده حينما خلق النفس الرحماني، ظهر بمظهر فكان رفقا بحقيقة فعل واحد، ثم شعبه وفتقه وجعله يسير من مرحلة إلى مرحلة. فكلما سار عالم الإنسان من مرحلة في مرحلة وتمت كمالاته وحصلت فعليته بتلك الكمالات في مرحلة من مراحل عالم الوجود الإنساني، أخذ الله بيد هذا السائل الفقير بكله وبتمامه إلى مرحلة ثانية. فلذا قالوا وكررنا هذه العبارة مرارا على أن الكمال لم يكن مختصا بموجود، فالكل يسير ويطلب الكمال من أدنى مرتبته كالهيولى وأعلى مرتبته كسيد الكائنات صلى الله عليه وآله. فكل عالم الزمان باختلاف مراتب السير والسلوك نحو الحق والكمال، لأن الله لما كان في وجوده لا متناهيا فلا بد وأن يكون في غايته غيره متناه، فمنه وإليه بدأت الحقائق منه ولا مؤثرة في الوجود إلا هو، وهي تسير سيرا متواصلا لا نهاية له، كل يوم في شأن وفي تطور تطلب الحق سبحانه وتعالى. فطلب الممكنات للحق والكمال لا يتوقف ولا يعقل توقفه، ومن المحال توقفه، لأن الله هي الغاية، هو الغاية. وإذا كان المطلوب هو الله وليس مكانا يصل إليه الطالب لكي تنتهي الغاية، فيصبح مطلوب آخر غير المطلوب الأول. الله هو غاية الممكنات، وإذا كان غاية لها فإذا الكل يسير نحو الكمال. فالهيكل الإنساني تحت القبضة الإلهية يخرجه من مرحلة إلى مرحلة بكله وبتمامه، لكن تختلف الصور والتلبسات والتحققات الخاصة بملابسها المختلفة. فهذا يخرج من هيولاه إلى صورة، فكأنه خرج من درجة إلى أخرى. وسيد الكائنات مثلا يخرج من مرحلة من الفعلية والكمال حينما يطلب الحق بآلاف الدرجات بما يناسب سرعته النورية الوجودية في طلب الخالق سبحانه وتعالى. فالكل يطلب الله، فالكل يطلب الحقيقة غير المتناهية، لأن الغاية هو الله. ولما كانت هي الله سبحانه وتعالى وهو غير متناه في وجوده، فلا بد وأن يكون طلب الممكنات إياه طلبا لا يصل إلى مرتبة ولا يتوقف عند حد. فإذا الكمال عام، والسير السلوكي التكاملي عام لعالم الإنسان من أقل مرتبته إلى أعلى مرتبته. ولا يتصور متصور أن المراد من الإعدام إفناء الأشياء، الإفناء والفناء محال عقلا، وما دلت الروايات على ذلك. خلقناكم للبقاء لا للفناء. فإذا الفناء هاهنا إفناء الحدود، إعدام القصور، إنهاء سؤال حينما يصل إليه السائل فيكون بالفعل في تلك المرتبة. لما يراه الله سأل ووصل إلى مرتبة، يأخذ بيده مرة ثانية لسؤال آخر ولطلب جديد ولكمال آخر. فإذا نقول كل شيء هالك، وكل الأمور تفنى، أي تفلك من ماهيتها لتنتقل إلى حقيقة جديدة. فإذا كل العالم يسير بكل واقعه من مرتبة إلى مرتبة أخرى. فالقضاء الإلهي نافذ في الكائنات، وكذلك القدر الإلهي يسيران معا، قضاء وتحقيق بعلية إلهية، وتقدير أي إخراج عالم الإنسان من قدر ليفنى ليصل إلى قدر جديد بكل مراتبه. أقرأ العبارة: وهو من أعراض الوجود الحقيقي الصمدي الراجعة. هذه الأعراض من أعراض الوجود الحقيقي الراجعة، كصفة للأعراض
الراجعة هذه الأعراض إليه أي إلى الوجود الحقيقي. كل هذه الأعراض، كل هذه الوجودات الإنسانية كما هي منه إليه، وإذا كانت منه فهو في قدرته غير متناهي، فالتحققات والفيوضات غير متناهية، وكذلك إليه غير متناهي لأنه غاية لا حد لها. الراجع إليه بوجه، بأي وجه كما تقدم، ترجع إليه بما لها من المرآتية، فتحكيه فهي آيته، وترجع إليه بما أنها إضافة إشراقية، والإضافة الإشراقية لا تحتاج إلى منتصفين مختلفين، بل هي محض التعلق بالمشرق والمثير، وهي تجلي الحق سبحانه تعالى وتعالى فبوجه المرآتية والإضافة الإشراقية والظهور والتجلي، هي ترجع إليه الراجعة إليه بوجه. كيف ترجع إليه بوجه وكيف تكون مع كثراتها؟ هذا شجر وتلك بقرة، وهذا سماء وذات زيت، وهذا طبيعي وذات من عالم المثال، وآخر من عالم التجرد. كيف ترجع إليه بوجه وهي متباينة فيما بينها، متعددة متكثرة بماهياتها وألوانها؟ قال بوجه عند إسقاط الإضافة، هذه الإضافة الثانية عند إسقاط الماهيات والكثرات، عند إسقاط الإضافة، يعني إذا أسقطنا من الممكنات الحدود وألغيناها ولم ننظر ونراها، لما وجدنا إلا فعلا هو ربط وتعلق بالحق تعالى. فالعارف لا يرى إلا الله وفعله، الله العبارة. ولذا قال عند إسقاط الإضافة، فيكون عند إسقاط الإضافة من البيان للوجه. كيف يكون التجلي؟ كيف نفهم التجلي؟ كيف نفهم الإضافة الإشراقية؟ كيف يمكننا أن نفهم الظهور؟ قال لا تتمكن أن تفهم وترى الظهور بمعنى، وترى التجلي بمعنى، وترى الإضافة الإشراقية بمعناها، وترى كذا بمعنى، إلا عند إسقاط الإضافة. إذا ألغيت الإضافات ما وجدت إلا فعلا إنسانيا هو محض التعلق والظهور والآية، تشير إلى الحق، تجلى فيها الحق، هي محض الارتباط بالحق، فهي فعل واحد بلحاظ حكى الفاعل تعالى بما للفعل من القصور من حكاية فاعله. لا ننسى، لا نريد أن نقول أن الممكن يحكي الفاعل، لأن الفاعل، لأن هذا معنى حرفي رابط، إن حكاه حكاه بجانب دون جانب. عند إسقاط الإضافة، بل بوجه عند إسقاط الإضافة، لا أن الإضافات والظهورات والوجود الإمكاني عينه، أي عين الوجود الحقيقي الصمدي، لا عينه، يعني لا أن الإضافة والتجليات والظهورات والوجود الإمكاني الذي هو عرض من الأعراض عينه، أي عين الوجود الحقيقي، أن للفعل أن يكون هو الفاعل، وأن للمعنى الحرفي أن يكون اسميا، تعلق بالمعنى الاسمي، وهل مجرى يجتمع مع المقبول، يجتمع مع المقبول وهو العدم
ولازمه قبول الوجود للعدم، ولازمه قبول الوجود للعدم، وهو قبول الشيء لنقيضه. فقالوا لو كان الألف قابلا للباء لأمكن اجتماعهما بإمكان اجتماع القابل مع المقبول كقبول الطفولة للشباب بمعنى أن يصبح الأول وهو القابل هو الثاني أي المقبول، فيصبح الوجود الخاص الذي كان لزيد الطفل شابا، لا أن الطفولة بقيد الطفولية تكون شبابا، والحال أن الوجود لا يجتمع مع العدم، ومن شرط القابل الاجتماع مع المقبول. فإذا الوجود ليس قابلا للعدم، وإلا للزم اجتماع النقيضين. وبتعبير آخر، كون الوجود قابلا للعدم يوجب تساؤلا، وهو أن العدم بعد وروده على الوجود هل يبقى الوجود وهو القابل محققا أم لا؟ لأن من شرط القابل والمقبول الاجتماع معا، ومن المعلوم أن العدم إذا جاء لم يبقى الوجود وهو القابل. فكيف يقال إن الوجود قابل للعدم ولو كان وجودا إمكانيا؟ فإذا القابل للعدم ليس هو وجود الممكن، بل هي الماهيات، ولذا تتصف بكل من الوجود والعدم. أبو سعود يقول هذا القائل
وأيضا القاتل لا يبقى مع المقبول. إن الوجود وقالوا الوجود قابل للعدم، من المعلوم أن القابل يجتمع مع المقبول. الإنسان الطفل لما كان قابلا للشباب أصبح بعد فترة هو بنفسه شابا، لا أنه فقد وجوده بما هو وأصبح بوجود آخر وكونا شبابيا. لا، الوجود الخاص الذي كان مقيدا بقيد الطفولة وبحدود وماهية الطفولة نزع لباسا وهي الحدود، فاتسع وجوده فكان شابا، فهو إلغاء لماهية لكي يكون الوجود أوسع بماهية أخرى. هكذا يكون الاجتماع بين القابل والمفهول، وليس معنى أنه إذا جاء أحدهما أعجم الأول. والحال أن الوجود والعدم من هذا الباب، إذا جاء العدم أعجم الوجود، ومن شرط القابل والمفهول أن يكون القابل باق مع قبوله وتخيبه بالمفهول، لا أنه يفنى حينما يدخل القابل المقبول. وأمثلة، ولذا قالوا ولازمه قبول الوجود للعدم وقبول الشيء لنفيذه محال. الطفولية تقبل الشباب بأن الشباب سعة وجودها، لكن الوجود لا يقبل العدم لأن العدم إذهاب لوجوده، والشيء لا يقبل نقيض نفسه وقبوله للنقيض ليس قابلية ومقبولية. واضح العبارة؟ نقرأ العبارة. فإذا أرجو توجه، يريد أن يقول على أن لا الوجود المطلق قابل للعدم، بل ولا الوجود الإنساني قابل للعدم، لأن الوجود بما هو وجود لا يقبل نقيضه. ولو كان من باب القابل والمقبول لبقى القابل بعد ورود المقبول، وشلو له. فإذا الذي يفنى من هو؟ هي الماهيات. الذي ينعدم هي الماهيات، لا الوجود، لا الوجود الواجبي ولا الوجود الإنساني. اكتبوا. فإذا الوجود لا يقبل العدم، وإلا لانقلب الشيء عما هو عليه، وهو قبول الشيء لمقابله وفناء نفسه، والشيء لا يحمل فناء نفسه. أرجو التوجه. فإذا الوجود لا يقبل العدم، وإلا ننقلب الشيء عما هو عليه إلى من؟ إلى نفسه. فلو قلت بذلك لقلنا كان معناه أن يحمل الشيء في ذاته عدم نفسه، والشيء في ذاته لا يحمل نقيضه، والشيء لا يحمل فناء نفسه. فإذا القابل للعدم هي ماهيات الممكنات، وهي ألوان الوجود لا نفس الوجود، وهي ألوان الوجود لا نفس الوجود. وإلا القابل يجب بقاؤه مع المقبول، مع المقبول، والوجود لا يبقى مع العدم. فالقابل للعدم هي الماهية لا وجود الماهية، فالقابل للعدم هي الماهية لا وجود الماهية لأن الماهية يصدق في حقها أن يقال هي موجودة أو ليست بموجودة. الماهية يمكن أن تصفها بالوجود إذا تحققت شرائط علتها، وبالعدم إذا عدمت علتها. ولذا تقول ماهية الإنسان موجودة بوجود زيد أو معدومة بعدم وجود زيد، فالماهية تقبل كلا من الوجود والعدم، فالذي يقبل العدم هي الماهية، أما الوجود فلا يقبل العدم. بل ولا يصح أن يقال، ولا يصح أن يقال إن الوجود الخاص الإنساني ليس بوجود. تتمكن أن تقول الماهية ليست بموجودة، لكن ما تتمكن أن تقول الوجود ولو كان وجودا خاصا إنسانيا، لا تتمكن أن تقول في حقه الوجود ليس بوجود، لأن الشيء لا يسلب عن نفسه. فإذا الوجود الإنساني لا يقبل العدم، فقط العبارة. وأيضا القابل، يعني وأيضا يعني ومن جملة ما استدل به على أن الوجود لا يقبل العدم، وأيضا القابل كيف الوجود يقبل العدم والحال القابل لا بد أن يبقى مع من؟ مع المقبول. هذا من شرائط القابل والمقبول، القابل والمقبول يبقى القابل وهي النطفة مع وجود المقبول وهي العلقة، ولذا تقول هذه العلقة هي تلك النطفة. لا بد أن يبقى القابل مع المقبول، والحال الوجود ولو كان وجودا إنسانيا لا يبقى مع العدم، لا يبقى مع العدم. فالوجود إذن ليس قابلا للعدم، فالوجود إذن ليس قابلا للعدم. فإذا لم يكن الوجود بما هو وجود واجبيا كان مطلقا أو إمكانيا خاصا تعلقيا لا يقبل العدم، فالنتيجة فالقابل له أي للعدم، فالقابل له أي للعدم هو الماهية. القابل إذن للعدم ما هو؟ هو الماهية الذي قبل العدم، ما من وجود النطفة، ماهية النطفة قبلت العدم، ولذا صار الوجود سابا أو صارت النطفة حلقة. بل فالقابل له للعدم هو الماهية لا وجودها، لا وجود الماهية. لا يقال هنا كلمة لا يقال إن أردتم هنا كتابة، قد يقال ليس المراد من القبول هو تقبل الشيء للآخر. فإذا قيل الألف قابل بالباء ليس المراد أن الألف مع كونها ألفا تقبل الباء، وكذا إذا قيل الوجود يقبل العدم ليس المراد أن الوجود مع حفظ وجوده يقبل العدم بل بمعنى أن الوجود الخاص ينتهي كما أنه ما كان ثم حدث فهو من باب زوال الشيء وارتفاعه وليس هذا من باب اجتماع النقيضين وليس هذا من باب اجتماع النقيضين وعليه فيكون الوجود قابلا للعدم بهذا المعنى يعني بمعنى زوال الشيء وارتفاعه فاجتمع على هذا الفرض القابل مع المقبول لكن مع هذا كله وإن فررنا من محذور اجتماع النقيضين توجه محذور انقلاب الشيء إلى نقيضه فالذاهب هنا ليس هو الوجود بل الحد وهي الماهية أي كان الوجود الإنساني نقطة فأصبح بعد ذهاب هذا الحد علاقة لا عدما وهذا لا محذور فيه لكن ليس معنى هذا أن الوجود ولو كان وجودا إمكانيا يزول ويرتفع وينقلب إلى العدم وبالجملة إن أريد انعدام شيء من الأشياء فهو غير صحيح وما يتخيل هو انعدام الإضافات والألوان كإضافة الوجود إلى النطفة بعدما صار الوجود علاقة يعني انعدمت وجود النطفة فصار علاقة أو إضافة الوجود إلى الشجرة من بعد ما صار رمادًا فإذا كان الوجود الخاص مضافا إلى الشجرية أي إلى ماهية الشجرية لما أخرجت فصارت رمادًا الوجود بنفسه أضيف إلى ماهية جديدة وهي الرماد فالوجود محفوظ، فالوجود محفوظ، والفناء للإضافات وهي الماهيات، والإضافات ليست وجودا بل ظهور وجود، فالظهور والخفاء للإضافات والماهيات لا للوجود الإمكاني. فإذا الوجود لا يزول ولا ينقلب إلى العدم، ولا أن الوجود بنفسه يصبح عدما لأنه من جمع النقيضين. فالوجود لا يعدم لأنه إما من باب اجتماع القابل والمقبول، وهو اجتماع النقيضين، أو من باب تبديل القابل إلى المقبول، وهو انقلاب أحد النقيضين إلى الآخر. وقال بعض الأساتذة هنا لأنه لا مادة مشتركة بين الوجود والعدم، فانقلاب أحدهما إلى الآخر يكون مستحيلا، ولذا جاز انقلاب صورة وفعلية إلى صورة وفعلية أخرى لوجود المادة المشتركة في عالم الطبيعة، ولكن من المحال انقلاب ماهية إلى أخرى لتباينهما، لأن الماهيات مسار كثرة أتت لعدم مادة مشتركة بين الماهيات. تحدي النقطة لا يكون حلقة، لأن الحلقة ماهية أخرى لا ربط لها بحد النقطة. فلا الوجود يكون عدما لاستحالة اجتماع النقيضين، ولا الوجود يجتمع مع العدم لاستحالة انقلاب احد النقيضين الى الاخر، وكذا لو فرضنا الالف هو الاربعه التي هي الزوج لا يكون الألف خمسة فردا، أي لا يعقل أن يكون الشيء أربعة وخمسة معا، أي زوجا وفردا معا. لاستحالة اجتماع النقيضين، لاستحالة اجتماع النقيضين، وكذا أن تترك الأربعة نفسها فتكون خمسة، فإنه انقلاب أحد النقيضين إلى الآخر بدون مادة مشتركة بينهما كما هو شأن الماهيات. نعم، من الجائز أن يترك الوجود حد الأربعة ويصبح بحد الخمسة، أي بحد جديد لوجود المادة المشتركة بينهما، وهي وجود الطبيعة القابلة لسعة الوجود. ولذلك الوقت شرح هذه المطالب وتطبيقها على الكتاب يكون لغد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.